الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، النيسابوري مولدا، البغدادي نشأة ووفاة. هذه الرسالة العظيمة تبين لنا أصول السنة، وسيأتي معنا هذه العبارة في قول الإمام رحمه الله. وقبل القراءة في هذه الرسالة، أحب أن ننبه على أمر، وهو كيف يعرف أن الرجل يسير على السنة أو ليس على السنة. ينظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، ينظر إلى مصدره، من أين يستقي مسائل الاعتقاد. فإن كان يستقي مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا يعني أنه صح له المصدر، لأن أبواب الاعتقاد لا مدخل للعقول فيها، لأن جلها مسائل غيبية، والغيب لا يمكن إدراكه بالعقل، لأن العقل له وسائل يدرك بها كالتجربة، فهي من مدارك العقول، أو قياس الشيء على الشيء، وهذه من مدارك العقول الظنية، أو النظر والسمع واللمس والشم والذوق، الأحاسيس، هذه مدارك العقول. فلو قلنا للإنس والجن اجتهدوا بعقولكم وأخبرونا ما الذي فوق السماء الأولى، لا يمكنهم ذلك، فضلاً عن أن يخبرونا ما الذي في الجنة، لا يمكن هذا بالعقل. إذن أول ما به يعرف الإنسان كونه على السنة أو لا، أن ننظر إلى المصدر الذي منه يستقي الاعتقاد. الأمر الثاني، أن ننظر إلى المنهج الذي يستدل به في الاعتقاد، بمعنى هل يفهم الكتاب والسنة بعقله أو بتفسير الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود والترمذي، أئمة الدنيا الذين أطبق الموافق والمخالف على إمامتهم. فمن العيب بمكان أن يقول الرجل إنه شافعي في الفقه، ثم يتأخر عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في الاعتقاد، ولا ينتسب إليه، وينتسب إلى أبي الحسن الأشعري أو إلى أبي المعالي الجويني أو إلى غيره من العلماء الذين تأخروا في في الزمان، وتأخرهم في الزمان يعني تأخرهم في الرتبة. لا شك أننا نعتقد أن الأئمة الذين جعل الله لهم القبول في الأرض كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم ونحوهم أنهم كانوا أسد الناس اعتقادا وأحسن الناس سنة والتزاما بما كان عليه السلف الأول. الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أنتم درستم اللغة العربية، الألف واللام يأتي لعدة معاني. هنا في الآية من المهاجرين والأنصار، الألف واللام للاستغراق أو للجنس، فجنس المهاجرين وجنس الأنصار كلهم موعودون بهذا الوعد العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من لبيان الجنس، أي من جنس المهاجرين ومن جنس، ما هو لازم يكون أفاضل، لا، من المهاجرين والأنصار مطلقا. ثم قال بعده: والذين اتبعوهم، هكذا ولا في قيد؟ بإحسان، في هذا القيد. فمن أراد أن يكون على السنة التي سار عليها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وآله وأصحابه رضوان الله عليهم، فعلينا أن نتبعهم بإحسان. ومعنى الاتباع بالإحسان ألا نستأخر عنهم ولا نتقدم عليهم، فنقدم فهومهم على فهومنا. وليس معنى هذا كما يفهمه البعض إلغاء عقولنا، وإنما المقصود أن الإنسان يعمل عقله في اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. الأمر الثالث: النظر إلى أفراد المسائل، النظر إلى أفراد مسائل الاعتقاد. وأفراد مسائل الاعتقاد منقسمة إلى قسمين: مسائل علمية ومسائل عملية. من الأسماء، من المسائل العلمية: الإيمان بالله ربا ومعبودا وكونه جل وعلا له الأسماء الحسنى وصفات العليا ذو الجلال والإكرام. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، القدر خيره وشره. ومن المسائل العملية صرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يعبد غيره، العمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى حسب الوسع والطاقة، والإكرام الملائكة بما جاء في الشرع، بما جاء في الشرع، اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نصره عليه الصلاة والسلام، إعزاز سنته عليه الصلاة والسلام، حبه عليه الصلاة والسلام، تبجيله عليه الصلاة والسلام، وتبجيل سنته وهكذا العمل في القدر وذلك بالصبر والرضا. فهذه مسائل الاعتقاد، إن رأيت إنسانا يخالف فيها فتنظر إلى سبب المخالفة، فإن كان سبب المخالفة اختلاف المصدر كما ذكرنا أو اختلاف المنهج كما بينا، فهذا يعني أن الرجل ليس على السنة، مثل الخوارج الذين لم يبالوا بفهم علي رضي الله عنه ولا بفهم من معه من الصحابة، بل قالوا هم رجال ونحن رجال، وصاروا يهجمون على القرآن ويقولون لعلي رضي الله تعالى عنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، نص آية. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، ولذلك وقعوا في تكفير المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخطأ في أفراد المسائل، مسائل الاعتقاد، إن كان سببه مبنيا، إن كان سببه عدم الخطأ في المصدر والاستدلال فهذا قد يغتفر لصاحبه، لكن إن كان سببه الاختلاف في المصدر والمنهج فهذا يخرج الرجل من السنة ويلحقه بأهل البدع عياذا بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. ما هي هذه السنة وما هي أصولها؟ هذه هي فحوى هذه الرسالة التي قال فيها عبدوس بن مالك العطار وجاء إلى الإمام أحمد طالبا من إمام أهل السنة أن يكتب له كلمات إن سار عليها سار على السنة، ويرجو بذلك الوصول إلى الاعتقاد الصحيح. في بعض النسخ أن الإمام أبا عبد الله كتب إليه، وفي بعض النسخ أنه أملى، وقد ذكرنا في عدة دروس لنا أن الفعل ينسب إلى الآمر، فكتب إلينا يعني أمر بكتابة هذه الرسالة، ثم هو أملى والكاتب يكتب، ودفع ما أملاه إلى عبدوس بن مالك العطار. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد وحسن اتباع السنة، وأن يلحقنا بأئمة السنة اتباعا ورفعة ومقاما. أولئك القوم وإن لم نعمل أعمالهم غير أننا نشهد الله ومن حضر من الملائكة وعباد الله الصالحين أننا نحبهم ونجلهم ونبذل قصارى جهدنا ونعمل جهدنا على اتباعهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ حمود الغريافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا والدينا يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى أبي عبد الله يحيى بن أبي الحسن أحمد بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال
المعدل اسم فاعل
المعدل قال
المعدل في اصطلاح المتقدمين هو الرجل الذي عين عند القاضي ليقول فلان يشهد يصلح للشهادة فلان لا يصلح للشهادة، هذا معنى المعدل، وهذا موجود إلى الآن في المحاكم الشرعية في السعودية، في ناس يسمونهم المعدلين أو المزكين. نعم
السلام عليكم. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا أبو
قال حدثنا أبو لا يكتبون كلمة قال لكنهم ينطقون بها.
قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان من قري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فيه ضلالة.
أصول جمع أصل، وأصل كل شيء بحسبه، فأصل البنيان أساسه، وأصل الرجل نسبه، وأصل الدين مصدره الكتاب والسنة. إذن أصول السنة هنا الأصول أضيفت إلى ماذا؟ إلى السنة. فالإضافة هنا تقتضي التخصيص. فالإمام رحمه الله يبين في هذه الرسالة ليس كل أصول الدين، وإنما يبين أصول السنة، لأن أصول العبادات مختلفة عن أصول المعاملات. لذلك عند الفقهاء شيء اسمه القواعد الفقهية، وفي شيء عندهم اسمها قواعد الأصولية أصول الفقه. لا، هنا أصول السنة، والسنة تطلق ويراد بها عدة معاني. السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب، وهو الذي يساوي عندهم المندوب والمستحب. السنة عند علماء أصول الفقه المصدر الثاني من مصادر التشريع. السنة عند علماء الحديث ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا، تقريرا أو وصفا. أما السنة عند علماء الاعتقاد فالمقصود بها الاعتقاد الصحيح. كلمة السنة عند علماء الاعتقاد معناها الاعتقاد الصحيح. ولذلك نجد أن فطاحل العلماء وأئمتهم يسمون مؤلفاتهم في الاعتقاد بكلمة السنة. السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، لاحظ، السنة للخلال، السنة للمزن، وهكذا السنة لابن أبي عاصم، وهي كتب في الاعتقاد. إذن معنى السنة يعني الاعتقاد الصحيح الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعون. وهنا مراد الإمام أصول السنة، أي أصول العقيدة الصحيحة عندنا، أصول العقيدة الصحيحة عندنا. وقوله عندنا، هذه العندية مضافة إلى ناء الفاعلين المقصود بهم عند أهل السنة والجماعة. وقال رحمه الله أصول السنة عندنا ما هي؟ قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء. هذا الذي نحن نسميه بالمنهج في الاعتقاد، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. هنا لابد أن ننتبه، لماذا نتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به؟ أولاً لأنهم لم يختلفوا في الاعتقاد. تأملوا معي، اختلفوا في مسائل الفقه، اختلفوا في مسائل العبادات، اختلفوا في مسائل المعاملات، اختلفوا في مسائل الدنيوية، وقع القتال بينهم، قتال ما هو أمر هين، ومع ذلك اعتقادهم واحد، ومع ذلك اعتقادهم واحد. لم يختلف الصحابة الموجودين في العراق في البصرة والكوفة عن اعتقاد الشاميين، لم يختلف الصحابة الموجودين في مصر عن الصحابة الموجودين في بلاد فارس، وهذا أعظم دليل على وجوب السير على ما كانوا عليه، إذن لأنهم لم يختلفوا. ثانيا لأنها مسائل إجماعية علمية وعملية. ثالثا لأن الله أمرنا بالاقتداء بهم. وين؟ في موضعين من سورة البقرة في الاعتقاد، أمرنا الله بالسير على ما كانوا عليه في الاعتقاد. وكثير منا ربما يقرأ هذه الآية ولا ينتبه لها. الأول أن المنافقين ادعوا الإيمان، صح ولا لا؟ وإذا ومن الناس من يقول آمنا، في أول سورة البقرة ماذا قال الله لهم؟ تأملوا معي، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. ليش طلب منهم ربنا أن يؤمنوا كما آمن الناس؟ أو لماذا نقل القول الذي قيل لهم؟ من القائل آمنوا كما آمن الناس؟ القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهؤلاء المنافقين من القائل؟ مبني المجهول، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أبو بكر، قد يكون عمر، قد يكون عثمان، يقول للمنافقين آمنوا مثلنا، إيش الإيمان هذا؟ ماذا قالوا؟ أنؤمنوا كما آمن السفهاء، رفضوا إيمان الصحابة. قال الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء، واللي درس اللغة العربية يدرك، تأمل ألا إنهم هم، هذا ترى بعض الناس يظن من التكرار هم الثانية، ها؟ لا هذا مو تكرار، هذا عند علماء اللغة إيش يفيد؟ في هم وفي السفهاء، هم ضمير معرفة ولا نكرة؟
معرفة،
الضمائر كلها معرفة، ما في خلاف بين علماء اللغة. طيب والسفهاء معرف بإيش؟ ال. إذن المبتدأ والخبر معرفتان، المبتدأ والخبر معرفتان، والقاعدة اللغوية أن المبتدأ والخبر إذا كانتا معرفتين وأدخل بينهما ضمير الفصل أفاد الحصر، واضح؟ كأنه يقول لا أسفه ممن يخالف إيمان الصحابة، هذا معنى الكلام، ألا إنهم هم السفهاء، فحصر السفه في من خالف إيمان الصحابة. إذن لا بد، تأملوا معي أن هذه القضية مهمة، آمنوا كما آمن الناس. بعدين تمشي صفحات في سورة البقرة تجد أن هناك أناس آخرين ادعوا الإيمان، اليهود ادعوا الإيمان وكانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطوائف في المدينة من اليهود ادعوا الإيمان، والنصارى أيضا يدعون الإيمان. قال الله عز وجل، تأملوا معي، ما قال الله إيمانكم غلط، لا، طلب منهم إيمانا كإيمان الصحابة. كيف هذا الكلام؟ موجود في القرآن. قال الله عز وجل، تأملوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، نص الآية. الاهتداء لا يحصل إلا بإيمان كإيمانه. فإن آمنوا هؤلاء اليهود المدعين للإيمان، هؤلاء الذين يدعون بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المثلية هنا في الآية، هل المقصود الكمية؟ هل يمكن يكون إيماننا كما كإيمان الصحابة؟ ما يمكن. إذن تأمل إيش؟ كيفية، لأن المثل، كلمة المثل تطلق ويراد بها الكم، أو تطلق ويراد بها الكيف. هنا القرينة تدل أن المراد بالمثل هنا الكيف، فإن آمنوا كيف ما آمنتم أنتم فقد اهتدوا. إذن والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في رسالته الرسالة، وهي من أول وهي أول رسالة في أصول الفقه على الصحيح من أقوال العلماء، وكذلك في كتاب الأم في عدة مواضع يستدل بوجوب اتباع ما كان عليه الصحابة بآية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لا بد من اتباع ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله. لذلك علماء السنة ماذا يقولون؟ تأملوا معي، يقولون إن الأدلة التي يستدل بها في إثبات العبادات والمعاملات ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع. إجماع من؟ أول ما يخطر ببالك إجماع الصحابة، ما هو يخطر ببالك إجماع المتأخرين، لأنه أولاً إجماع المتأخرين يصعب حكايته. كيف تعرف أن العلماء أجمعوا؟ صعب. طيب، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. إذن لا بد من التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء. لذلك كان ابن عباس لما خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه ذهب إليهم، قال لهم كلمة عجيبة احفظوها، قال لهم: أفيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينظرون ما يجدون أحد من الصحابة. طيب الصحابة كلهم ما فيهم واحد معكم. وقد نقل أبو العباس بن تيمية رحمه الله في المنهاج وغيره أنه لا يعرف عن صحابي بدعة عصمهم الله فردا من البدع، وعصمهم الله جماعة من الخطأ. هم ليسوا معصومين في أفرادهم. إذن أصول السنة عندنا التمسك، هذا رقم واحد، بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء، وترك البدع. البدع هنا المقصود بها المحدثات التي أحدثت في دين الله عز وجل، أما المحدثات الدنيوية هذه بدع لغوية ما لنا ولها. وترك البدع يعنون به البدع في الدين، البدع في الدين أيا كانت هذه البدع. فالرجل الذي يحب الصحابة رضوان الله عليهم ويتبعهم يترك البدع. نعم. والبدعة كما قال العلماء رحمهم الله في الاصطلاح الشرعي، وهو تعريف الشاطبي رحمه الله: كل ما أحدث على خلاف الشرع. وهذا التعريف أحد التعريف، والتعريف الآخر هو ما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. إذن هذا هو تعريف البدعة، أن يعمل الإنسان عمل لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا هو تعريف البدعة. ثم قال رحمه الله: وكل بدعة ضلالة. هذه قاعدة نبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في كل خطبة جمعة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود والترمذي وغيره، وجاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي قال في حديث كأنها موعظة مودع، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وإياكم ومحدثات الأمور. إذن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل لا ليس كل بدعة ضلالة، نقول هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ماذا قال في القرآن لنا في البدع؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من الدين، تأمل كلمة من الدين، من الدنيا كيفكم، هذا شيء راجع لكم، لكن من الدين لا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، تشريع من الدين، هذا من أصعب الأمور. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى عبادة الله أولا، وهو استدراك على الأنبياء ثانيا، وتخريب للشرع وإفساد له ثالثا. تأملوا لهذه النقاط الثلاث. البدع أصحابها يظنون أنهم يتقربون إلى الله وهم يبتعدون عن الله، لأن البدع لا تقرب، البدع تبعد. البدع أصحابها يظنون أنهم يحسنون إلى الشرع وهم يسيئون إلى الشرع، لأنهم يضيفون إليها ما ليس من الشرع. ولذلك يجب على الإنسان يدرك أن كل بدعة في الدين ضلال. وما ينسبه بعض الناس إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، فهذا خطأ على الإمام أبي عبد الله. لماذا؟ لأنه رحمه الله إن صح عنه هذا التقسيم فهو لم يعني البدع في الدين، وإنما عنا البدع الدنيوية. لو جاء الإنسان إلينا وسألنا وقال البدع الدنيوية إلى كم قسم تنقسم، نقول له قسمي البدع الدنيوية. إنسان صنع مكيف، هذه بدعة حسنة، صح ولا لا؟ لكن إنسان صنع قنبلة ذرية تبيد البشرية، هذه بدعة سيئة. كل إنسان يدرك هذا، أن البدع الدنيوية منقسمة إلى قسمين، حسنة وسيئة. وهي في كونها حسنة تنقسم إلى أحكام الوجوب أو الاستحباب أو الجواز، وكونها سيئة تنقسم إلى قسمين، المكروه أو المحرم. هذا واضح يا شباب ولا لا؟ يعني كلام الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، كلام الإمام أبي عبد الله الشافعي لو صح فإن المقصود تقسيم البدع الدنيوية حسنة وسيئة. أما البدع الدينية ما يمكن أن يقول إنسان بدعة إيش حسنة، ما يمكن. يجي إنسان يقول لنا يا جماعة ليش تقرون الفاتحة مرة واحدة في الصلاة؟ الفاتحة لذيذة، اقروها مرتين، زيادة الخير خير، شو تقولون؟ ما يصير. طيب ليش ما يصير؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة خير، نعم الفاتحة خير على رأسنا وعيننا وفي قلوبنا ولا لا؟ لكن هل نكررها مرتين في الصلاة؟ بل جمع من الفقهاء يقول من كرر الفاتحة بطلت صلاته. ليش؟ ركن، الركن لا يكرر، مثل الذي يركع مرتين، إيش حكم صلاته؟ اللي يركع مرتين واللي يسجد ثلاث واللي يزيد في الصلاة خامسة، واضح، مسألة واضح. لكن سبحان الله الناس يزيدون في دين الله أشياء ولما تقول لهم يستغربون. مثلا إنسان يأتي ويقرأ مثلا عند القبر القرآن، تقول لي يا أخي هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ يسكت. بس يقول لك يا أخي هذا قرآن خير، شو المشكلة أني أقرأ الخير؟ لا، هو مو مشكلة في الخير، هو خير خير، لكن المشكلة هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا سؤالنا، هذا سؤالنا. لذلك أيها الإخوة يجب أن نستيقن بالكلية التي شرعها الله لنا، وهي أن التشريع في الدين هذا من أخطر الأمور. أم لهم شركاء شرعوا لهم، لذلك قال الله لنا انتبهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه عقولا. وش تكملة الآية؟ أولياء. ما سألتم نفسكم ليش قال أولياء؟ ليش ما قال ولا تتبعوا من دونه عقولا ولا أشخاصا؟ ليش قال أولياء؟ الأولياء جمع ولي، والولي من أول معانيه المحبوب، ولا تتبع من دون أولياء محبوبات. ترى كل الذين يحدثون البدع إنما هي محبوبات في قلوبهم اتبعونا، هذا معنى لا ينبغي الإنسان إلا اتباع. نعم.
قال رحمه الله: وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى.
الخصومات يعني ما يسميه الناس اليوم المناظرات. الإنسان الذي يحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يترك الخصومات، لأن هذه الخصومات لا تؤدي إلى بيان الحق، قد تؤدي إلى النزاعات وتؤدي إلى الشقاق بين المجتمعات. بين الحق، من قبل منك الحمد لله، من لم يقبل منك ما أنت عليهم بمصيب. هذه من طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. يعني الإنسان يترك الجلوس عند أصحاب الأهواء، لماذا؟ لأن القلوب إذا أشربت الهوى ربما لا يستطيع نزعها، فالإنسان يبتعد. أنا أضرب لكم مثال الآن، هناك ما يفسد البدن، هناك ما يفسد الاعتقاد. الأطباء يقولون هذا مكان الطب الوقائي، ممنوع، يكتبون على غرفة المريض ممنوع الدخول عليه. ليش يا جماعة؟ أبوي لا ما يصير تدخل، أخوي لا ما يصير تدخل، أولدي لا ما يصير. ليش؟ قال فيه مرض جرثومة. يا شوف، يمنعونك حفاظا على إيش؟ بدنك. وعلماء الشرع يمنعونك حفاظا على، ما هو جاوبوا شيء جديد، شيء عقلي واضح. لذلك ترك الخصومات هذا أمر عظيم، هذه قاعدة. لذلك الله قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. ومعنى المجادلة بالتي أحسن بين الحق، إن قبلوا منك الحمد لله، ما قبلوا منك ما في داعي تقول إيش تقولون إيش نقول إيش تقولون إيش نقول، وفي الأخير سب وشتم. لا هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه، لاحظوا، جادل علماء أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وهو بيان الحق، ثم تركهم وما يتفكرون فيه. بس ما قال تعالوا ناظروني. وهكذا جادل أهل الكتابين، النصارى أيضا جادلهم كما في قصة وفد نجران، بيّن لهم بالتي هي أحسن. وهكذا الصحابة رضوان الله، لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم جلسوا للمناظرات مع أهل الكتابين أبدا، فضلا عن أهل الأهواء. فلذلك أيها الإخوة، هذه قواعد عظيمة. الجلوس مع أصحاب الأهواء هذا يؤدي إلى إفساد العقائد، وينبغي ترك المراء والجدال. المراء من المماراة، وهو كون الإنسان يماري الآخر ليظهر أنه على الحق وأنه يريد الحق. لا، هذا فيه حظ للنفس، وهذا منهي عنه. الإنسان يبين الحق للحق، لا لكونه يريد أن يكون هو على الحق. إذا رأيت اثنان يتخاصمان فاعلم أن كل واحد منهما يريد أن يكون هو على الحق، وهذا أكبر خطأ يقع فيه الناس اليوم. الإنسان يبين الحق للحق لا لنفسه، وهذه من علامته أنه لا يماري ولا يجادل إلا بالتي أحسن، كما جاء في نص القرآن. ثم قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تحمل على معنيين: الأول أن المقصود الاعتقاد الصحيح عندنا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني، رحمك الله، السنة عندنا آثار رسول الله، أي السنة التي تفسر الاعتقاد الصحيح هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، التركية والفعلية والقولية. ثم بين المنهج في الاستدلال فقال: والسنة تفسر القرآن، يقرأ المسلم في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فيقرأ الحديث الصحيح قال الزيادة النظر إلى وجه الله، خلاص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الكريم، ما يجي بعدين ينكر يقول شلون كيف، ما في، خلاص حديث ثبت. يقرأ في السنة قال إنكم ترون ربكم، إذن خلاص نرى رب تبارك وتعالى، ونفسر بهذا الحديث قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، خلاص ما عندنا إشكال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأذهب فأسجد تحت العرش فيقول: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فنثبت هذه الآثار التي تفسر مجيء الرب للقضاء والفصل والحكم والقول، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن السنة تفسر القرآن، توضحه، معنى التفسير التوضيح، تجليه، تبينه، وهي دلائل القرآن، أي هي الأدلة التي تبين مجملات القرآن. القرآن فيه مجمل: أقيموا الصلاة، بالله عليكم هل في القرآن هذه الصلاة نصليها مرتب؟ ما يمكن. أذكر أنه في عام 94 ميلادية جاءنا رجل كان ينكر السنة، ينكر السنة، فقلت له: طيب أنت الآن تنكر السنة كيف تصلي؟ قال: أصلي مثلكم. قلت: نحن نصلي بناء على السنة، أنت تصلي بناء على ماذا؟ قال: أنا أصلي بناء على ما رأيت الأمة عليه. قلت: الأمة إذن ترى الاستدلال بالقرآن فخلك مع الأمة ولا لا؟ ها؟ الأمة ترى الاستدلال بالسنة فخلك مع الأمة. يعني هذا غريب جدا الناس هؤلاء. لذلك قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، كيف؟ كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، من أي الأموال؟ كم النصاب؟ متى نخرج الزكاة؟ ها؟ إيه متى؟ من أين عرفت؟ من السنة. ما يمكن العلم بهذا إلا من السنة، هذا معنى وهي دلائل القرآن. قال: وليس في السنة قياس. ما معنى هذه العبارة؟ معناه أن الاعتقاد لا يمكن إثباته بالقياس، غيب، ما يمكن للإنسان أن يثبت لله اسما بالقياس، ما يمكن للإنسان أن يثبت لله تبارك وتعالى وصفا بالقياس، لأنه جل في علاه لا يقاس بخلق. فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلم. إذن ليس في السنة قياس، أي أن الاعتقاد الصحيح لا يثبت بالقياس، هذا معنى صحيح. والمعنى الآخر أن السنة اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إثباتها بالقياس، أي بالعقول أيضا، وهذا أيضا معنى صحيح. ولا تضرب لها الأمثال، أي لا تضرب لها الأمثال سواء في إثبات أو في الرد. بعض الناس يرد السنة بالقياس، يضرب المثل لأجل رد السنة، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. هذا أن نرد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بناء على قياساته. لذلك قال: ولا تدرك بالعقول والأهواء. مسائل الاعتقاد كما ذكرنا جل مسائل الاعتقاد غيب، فلا يمكن العلم بها إلا بالاتباع. لذلك قال: وإنما هو الاتباع وترك الهوى. أهل البدع يسمون بأهل الأهواء، طيب لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأن لأنها مفسرة لمعنى ولا تتبعوا من دونه أولياء، محبوبات، واتباع المحبوب هذا هو الهوى. الإنسان يلزم نفسه السنة سواء أحبها أو لم يحبها، ثم إذا ألزم نفسه بها وجد الرضا والحب لها بعد ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان.
الآن بدأ الإمام رحمه الله بعد أن بين مصدر الاعتقاد ومنهج الاستدلال في الاعتقاد، بدأ بذكر أفراد المسائل التي هي أصول في السنة. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان كما هو منصوص الحديث، ومع ذلك القدرية لا يقبلونها، ولا يظن ظن أن الطائفة القدرية غير موجودة، موجودين الآن وبكثرة، موجودين وبكثرة سواء في القنوات أو في اليوتيوبات، فهم لا يثبتون القدر عياذا بالله. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل عليم، علمه شامل لما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا معنى علمه الشامل، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حب ورقة أوراق الشجر ما لها قيمة في نظرنا لكن الله يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فيه، إذن يعلم هذا علم، كتاب هذه كتاب. إذن الإيمان بالقدر عند أهل السنة مبني على أربع مراتب. الإيمان بالقدر لا يصح ولا يستقيم إلا بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم الأشياء كلها. الثاني أن الله كتب المقادير الخلائق إلى يوم القيامة، قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الثالث أن الله عز وجل شاء هذا الشيء وإلا لم يكن. الرابع أن الله أوجد هذه الأشياء. إذن هذه مراتب القدر: الإيمان بعلم الله الشامل، بكتابة الله عز وجل الأشياء وبمشيئته سبحانه وتعالى وإيجاده لهذه الأشياء. نعم.
أحسن الله عليك.
ولا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما ولا كيف. ما معنى لا يقال لما؟ أي لا يقال في مسائل الاعتقاد لما. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختار كيف ما شاء، الله يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم، لا يسأل عما يفعل وهم ملكه سبحانه وتعالى. فلا يقال لما، لما اختار مكة، لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم العربي ليكون خاتم، ما في لما. ولا يقال كيف، يأتي إنسان ويقول كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن جميع، ما فيها كيف. الذي رزقهم في آن واحد وهو واحد وهم جميع هو الذي يحاسبهم وهو واحد وهم جميع. إذن لابد الإنسان أن يلغي لما وكيف في مسائل الاعتقاد، وإنما يسأل ما الدليل على هذه المسألة. لا يقال لما، لأن لما معناها الاعتراض، وتعترض على من؟ على الخالق المالك. الآن صاحب العمارة يبني عمارة، في أحد يجي يقول له ليش سويت كذي؟ لما؟ يقول كيف؟ عمارتي وأنا حر. ما أحد يعترض على أصحاب الملاك،
أنت عندك سيارة توقفها شرقا غربا جنوبا شمالا يجيك واحد ليش موقفها؟ يقول أنا كيفي أنا حر سيارتي وأنا حر، صح ولا لا؟ طيب أنت مخلوق وملكك إضافي وتدعي الحرية في تصرف ملكك، فكيف تعترض على رب العالمين؟ هذا من العجائب، هذا من تلبيس إبليس، والله من تلبيس إبليس. ثم يأتي يقول كيف؟ ما في كيف. يقول كيف يكون الناس خالدين؟ علمها عند رب، أخبرنا أن الناس في الجنة خالدين خلاص يصبحون خالدين، أخبرنا أن الناس في النار خالدين إلى الخالد. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل الحديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نبت
عن الشدة زائدة صلحوها، وإن نبت عن الأسماعي
صلى الله عليه. وإن نبت عن الأسماع،
نبت يعني بمعنى أنها أصبح شيء غير مقبول. نعم. لذلك يعني في أشياء يسمعها الإنسان يتعجب، مثل الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي راكبا بقرة فقالت البقرة: يا هذا ما لهذا خلقت. الكلمة هذه غريبة، لذلك الصحابة قالوا ما أنكروا حشاهم رضوان الله، قالوا سبحان الله بقرة تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر مو موجودين، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمر آمنوا؟ لأنه يعلم من إيمانهم أنه لا يقول شيء لا يصدقه بدون تلكؤ ولا شيء. فالإنسان ربما يسمع الشيء يستغربه ولكنه واقع. نعم
صلى الله عليك. وإن نبت عن الأسماع أو استوحش من المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الحديث المأثورات عن الثقات.
يعني كل الأحاديث، الباب عندنا، المنهج عندنا في الاعتقاد أننا إذا لم نفهم شيئا من الأحاديث لم نستطع إدراكه، هل نرده لأننا لم نفهم؟ بعض الناس هكذا، أي شيء لا يفهمه يرد، هذا غلط. لذلك جاءني شخص قال: كيف تريد مني أن أعتقد شيء وأنا لا أفهمه؟ قلت: أنت لا تفهم، قد يكون عقلك قاصر مثل الصبي الصغير الذي عقله قاصر، هل نقول له أنت عشانك ما تفهم ها أنت رد هذه إلى الدين؟ قال: لا أنا رجل بالغ، أنا ماني صغير، لازم أفهم. قلت له: خلاص أنت لازم تفهم صح؟ إيه؟ قلت: فهمني عينك هذه كيف ترى بها؟ سكت. قلت: أنت ما تعرف، الطبيب العيون هو اللي يعرف شلون أنت ترى بها، إحنا ما نعرف. كيف تعمل هذه الآلة على الرؤية؟ كيف تترجم الألوان والأصباغ حتى نستطيع إدراكها والتمييز بين المرئيات؟ أنت ما تعرف، فكيف تؤمن بأن عينك ترى؟ قال: لأني أرى. قلت: إذن لا يلزم من الإيمان بالشيء العلم بكيفية عمله، هذا واجب لازم الإنسان أن يدركه. فنحن نؤمن بأشياء وإن لم ندرك كيفياتها. لو قال لنا قائل: انتبهوا لهذه المسائل العظيمة، أن الله عز وجل خلق آدم بيديه، كيف؟ ما نعرف كيف. خلاص خلق آدم بيديه ما نعرف كيف. ثم نرد هنا سؤالا وهو دائما خذها في بالك واحفظها: أي سؤال لم يسأله الصحابة كيف، فاعلم أن سؤالنا هو من مداخل إبليس علينا. لماذا الصحابة لم يسألوا كيف؟ قرأت هذه الآية عليهم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما جاءوا إلى النبي قالوا: يا رسول الله كيف خلق الله آدم بيدي؟ خلاص. إذن معنى هذا أن الإيمان مبناه على التسليم. ومن لم يعرف تفسير الحديث يجي إنسان يقول: كيف الملك يدخل في الرحم ويقول: يا ربي ذكر وأنثى، يا ربي ها كيف رزقه؟ ما يمكن إدراكه بالعقل، ما يمكن إدراكه بالعقل.
بل لا يمكن للعقل أن يدرك كيف يتكون عظام الجنين، بالعقل ما يمكن إدراكه، إنما يدرك ذلك أهل الاختصاص بما عرفوا من الخصوصيات التي لهم، ونحن لا نعرف لا ندرك كيف الآن أنت تأكل، الآن في فيتامينات خاصة بالعين لو نقصت فسدت العين، في فيتامينات خاصة بالدماغ صح ولا لا، في فيتامينات خاصة بالدم، طيب أنت تأكل بس تبلع، من اللي يوزع الفيتامينات؟ كيف توزع؟ أحد منكم يعرف كيف توزع؟ من الموزع؟ من الموزع؟ ما يمكن نعرف كيف توزع، ها؟ إلا أهل الاختصاص يجي يقول لك في هناك كريات معينة الدم تحمل وتودي، إحنا ما درسنا ما نعرف، فهل ننكر؟ لا ما ننكر، إذن لابد أن ندرك أن ما لا تبلغ عقولنا لا يجوز إنكارنا لها. نعم
صلى الله عليك. ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن المكروه ومنهي عنه.
المقصود هنا ولا يتعلم الجدال، المقصود لا يتعلم الجدال أي لا يتعلم الجدال بعلم الكلام، هذا المقصود به. اليوم مع الأسف الشديد الناس عندهم دكتوراه في الجدل، والله يتعلمون دكتوراه في الجدل، دكتوراه في كيفية يقولون في كيفية أخذ عقول الناس ليكثروا من الجماهير، ما تنفعهم هذه عند الله عز وجل. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم يؤمن بالآثار.
هذه مسألة عظيمة، لماذا لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة؟ لأن انتبه السنة كما ذكرنا لها طريق، إن الإنسان إذا أدرك السنة بغير طريقها فليس من أهل السنة. طريق أهل السنة هو اتباع الصحابة، لو أن إنسانا استخدم انتبه طريقا غير طريق الصحابة ووصل إلى ما وصل إليه الصحابة فهو ليس محمود بل هو مذموم. لماذا هو ليس محمود؟ هو لأنه لم يسلك طريق الصحابة. الواجب في الاعتقاد سلوك طريقهم والوصول إلى غاياتهم معا في آن واحد، فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا أصل إلى ما وصل إليه الصحابة بطريق القياس بطريق كذا، لا، لأن هذه الطرق قد تكون مردية مهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من إنسان سلك، أنا أقول لكم عن قصة واقعية رأيتها بعين في عام 1424 هجرية في مثل هذه الأيام قبل الحج، قبل الحج بأسبوع تقريبا، جاءنا رجل يدرس الدكتوراه في الفلسفة وهو أصلا من قندهار من أفغانستان ويدرس في الأزهر، فجاءنا فعزمه رجل يعرفه ثم اتصل عليه قال لازم تيجي، قلت له أنا مشغول وكذا، قال لازم تيجي، رحت وإذا بالرجل لو أن شخصا أخبرني ما صدقت، هو بنفسه يقول جالس، يعني تذكرت كلام الشهرستاني لما قال لقد طفت المعاهد كلها ولم أجد إلا واضعا كف حائري، يقول الرجل والله يا جماعة أنا جيت الحج، هو يقول والله أنا جيت الحج أطلب الهداية، جلست في الماجستير والآن في الدكتوراه بعد أيام أناقش، والله ما أعرف هل هذا الدين حق ولا باطل، لا أعرف هل هذا الحج الذي أنا أعمله حق ولا باطل. طيب الآن لاحظوا الآن سلك مسلك الفلسفة والمنطق، فكان سببا في عياذا بالله ضلال، ولا كان رجل حافظ كتاب الله، يقول الآن لا أحفظ من كتاب الله إلا من ألم ترى كيف إلى قل أعوذ برب الناس، بس كله نسيت يقول. هذا أمر خطير يعني، ليس بالأمر اليسير. الإنسان يجب عليه أن يسلك مسلك الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله.
وهذه القاعدة: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يتعالى الجدال ويسلم ويؤمن بالله. يعني يجي إنسان يقول أنا بدعو الناس بطريقة جديدة، طيب يدعو الناس بطريقة جديدة يهديهم إلى الصلاة إلى كذا، لاحظنا ليس محمودا لأنه لم يدعوهم بطريق السنة، هو مذموم على فعله. لاحظ، لأن الإنسان يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق.
هذه المسألة امتحن بها الإمام أبو عبد الله رحمه الله. فأهل البدع من المعتزلة وغيرهم زعموا أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق عياذا بالله. وهذه المسألة أمرها جدا يسير. جاء رجل يقال له أبو طالب المشكدان وهو من طلاب الإمام أحمد، فقال له: يا أبا عبد الله، إن في نفسي شيئا من القرآن. فقال له الإمام أبو عبد الله: أنت مخلوق؟ قال: نعم. قال: وكلامك؟ قال: مخلوق. قال: الله مخلوق؟ قال: لا. قال: فكلامه لا يكون مخلوق. أنت كلمتين انتهت القضية كلها. ما يضاف إلى المخلوق لابد أن يكون مخلوقا، ما يضاف إلى الخالق جل وعلا وليس عينا مستقلا عنه لا يمكن أن يكون مخلوق. ليس كلام الله مثل كلمة بيت الله، لا، بيت الله هذه عين نراها مضاف إلى الله عز وجل، فهذه إضافة تشريف. أما علم الله، سمع الله، بصر الله، ذات الله، كلام الله، هذه ما يمكن أن تكون من باب إضافة التشريف. لذلك أهل السنة يقولون: المضاف إلى الله على قسمين، المضاف إلى الله على قسمين: ما يضاف إليه من الذوات والأعيان، ما يضاف إليه من إيش؟ من الذوات والأعيان، فهذه إضافة تشريف، مثل عبد الله، رسول الله، وبيت الله، ناقة الله، مخلوقات الله، هذه ذوات تضاف إلى الله عز وجل، إضافة تشريف وتخصيص. وما يضاف إلى الله مما ليس بذات ولا هو قائم بذات فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف، هذه إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل يد الله، وجه الله، ذات الله، علم الله، كلام الله. وكلام الله الإمام أحمد في المناظرات كان يقول لهم، لما كانوا يقولون له: قل القرآن مخلوق، قال، كان يقول لهم: القرآن من علم الله. وهم ما يقدرون يقولون علم الله مخلوق عياذا بالله. فالقرآن كلام الله. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين. حاميم تنزيل الكتاب من الله، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من لدن حكيم عليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. إذن تنزيل من رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهو صاحب بدعة، مثل من قال: هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
مسألة اللفظ، هذه المسألة فيها تفصيل، وباختصار من أراد الإطالة يرجع إلى الفصل الكامل الذي كتبته
في رسالتي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في المجلد الأول منه. لكن باختصار نقول اللفظ مصدر، وهذه قاعدة لغوية، المصادر تطلق ويراد منها الفعل، وتطلق ويراد منها المفعول. فهنا اللفظ مصدر، فلما كان مصدرا كان مجملا، هل يراد منه الفعل أو يراد منه المفعول؟ فإن قال العبد لفظي، هل مقصود بكلمة لفظي ما تلفظت به المفعول المكلم به، أو المقصود به ما قمت به أنا من الفعل؟ يحتمل. إن قال الإنسان تلفظت، لاحظ، تلفظت بهذا اللفظ، هنا الآن تيقنا أن المقصود به الملفوظ من سياق الكلام. فإذا قال الإنسان القرآن كلام الله، نقول نعم القرآن كلام. إن قال ألفاظنا، نقول لحظة، ألفاظنا كلمة مجملة، لأن الألفاظ جمع لفظ وهو مصدر، يطلق ويراد به فعل العبد، ويطلق ويراد به الملفوظ. فالملفوظ كلام الله عز وجل، لا يمكن أن يكون مخلوقا. واللفظ الذي هو فعلي وصوتي هذا لا شك أنه مخلوق. أنا أسألكم الآن سؤال، لو قال لنا قائل الآن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من هذا؟ هل يجوز أن يقول إنسان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يقول إنسان هذا كلامي أنا لأني أنا تلفظت به؟ لا، أنت تلفظت به فعلا، والملفوظ كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان وقال بانت سعاده فقلب اليوم مبتول، ها، يصح أن يقول هذا كلامي؟ هذا كلام من؟ كلام الشاعر. إذن لاحظ، كل إنسان يدرك الفرق بين كلامه وبين كلام من يتكلم بكلامه. فإذن القرآن كلام الله عز وجل، وإن تلفظنا نحن به. نعم. وكذلك التوقف، لا يجوز للإنسان أن يتوقف في هذه المسألة، هذه مسألة اعتقاد، يجب على الإنسان يعتقد أن القرآن كلام الله، يجب أن يعتقد هذا، أن القرآن من كلام الله.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح. قد رواه قتادة عن عكرمة بن عباس، ورواه الحكم الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا.
يعني هذه المسألة أيضا مسائل الاعتقاد، فهناك من خالف من الجهمية والقدرية وغيرهم لا يؤمنون برؤية الله يوم القيامة. أيها الإخوة، أنا أقول لكم بكل صراحة، الجهمية إنما أرادوا إفساد الدين، ما يمكن أن يقال فيهم إلا هذا. لماذا؟ ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، ينكرون أن يكون الله اتخذ إبراهيم ومحمدا خليلا، ينكرون أن يكون الله يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، ينكرون أن يكون الله يكلم العباد يوم القيامة، ينكرون أبدية الجنة والنار. إيش بقي؟ هؤلاء يرادوا هدم الدين باسم الدين، يعني التحوا وتدينوا وأظهروا العلم ليفسدوا الدين. ولذلك كان السلف يسمونهم بالزنادقة، لأنهم يريدون إفساد الدين. الأمر كما قال العلماء إن أفضل ما يسعى الساعون لأجله ويعمل العابدون لغايته أنهم يريدون النظر إلى وجه الله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وهؤلاء يقولون الله لا يرى، نسأل الله السلامة والعافية. الآيات في القرآن، قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه. واضح، الآية واضحة. وأوضح منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظارة في الوجوه حصلت بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والأحاديث تفسر، وهي أحاديث حديث الرؤيا متواترة، سواء عن ابن عباس أو عن غير ابن عباس، لأن حديث الرؤيا رواها أكثر من 20 نفسا من الصحابة وهم في مختلف البلدان والأقطار. رواه الصحابة المكيون والمدنيون والشاميون والمصريون والكوفيون والبصريون والبغداديون. إذن حديث متواتر. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، هذه الأمور تسمى المسائل الخبرية المتعلقة بيوم القيامة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بها، وأما من أنكرها قياسا على عقولهم فهذا لفساد عقولهم، وإلا فإن هذه المسائل لا يمكن ردها بالعقل. الله تبارك وتعالى نص في القرآن على الموازين، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال الله عز وجل عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولا حديث في ذلك متواترة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل السنة يقولون إن الذي يوزن ثلاثة أشياء: يوزن صحائف الأعمال، ويوزن العاملون الفاعلون، وتوزن الأعمال نفسها، يجعل الله الأعمال التي هي أعراض يجعلها ذوات، فيتوزن هذه كلها ويكون لها ثقل عند الله عز وجل بقدر الإخلاص والمتابعة، أو لا ثقل لها ولا وزن لها إذا فقدت الإخلاص والمتابعة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رجحان الموازين. وكذلك الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ويقضي بين العباد يوم القيامة، هذه مسائل متواترة. والحوض أيضا من المسائل العقدية المتواترة، وقد جاء في أحاديث الصحيحة أن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الحياض ورودا وأعظم الحياض عظمة، أعظم الحياض يوم القيامة حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من جهة الورود فأكثر الناس ورودا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جهة العظمة فأكبر الحياض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك مؤلفات في الحوض في وصفه وفي طوله وعرضه وغير ذلك من أوصافه. نسأل الله أن يريدنا وإياكم حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شربة هنية منه. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، من ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
هذا أيضا من المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر له ثلاثة أساسيات. الأساس الأول الإيمان بما يكون عند الموت وبما يكون في البرزخ هذا واحد. ومن ابتداء ذلك مجيء ملائكة الرحمة أو مجيء ملائكة العذاب، نزع الروح، كيفية نزع الروح، سؤال الروح، ثم إذا طرح البدن يرد الروح إليه فيسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، ثم ينعم أو يعذب. هذه مسائل الإيمان باليوم الآخر. الأساس الثاني من مسائل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. الأساس الثالث الإيمان بيوم القيامة وما بعده من الجنة والنار. فهذه أساسيات الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر هذه من أساسيات الإيمان باليوم الآخر. وهذه الأمة تفتن، وفتنتها أنها تسأل من ربك، ما دينك، من نبيك. وقد اختلف العلماء هل الفتنة يعني السؤال خاص بهذه الأمة أو أنه عام. من أهل العلم من قال إن هذا خاص بهذه الأمة، لكن الصواب أن هذا عام في كل أمة، فكل أمة تسأل عن هذه الثلاث: من ربها، ما دينها، من نبيها. نعم. كيف يسأل الميت في القبر؟ ها؟ ما نعلم، قلنا لي لا يقال لما ولا كيف، ما نستطيع. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
يعني الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عقائد أهل السنة والجماعة. وليس المقصود بالشفاعة هنا المقام المحمود فقط، لا، الإيمان بشفاعة النبي شفاعة مفرد مضاف، والمفرد مضاف يعم جميع أنواع الشفاعات الثابتة في الأحاديث، سواء شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل المحشر في أن يقيم الله لهم الحساب، أو شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته كما جاء في الحديث: وجبت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو شفاعته عليه الصلاة والسلام لفتح باب دخول الجنة، أو شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الأعراف، أو شفاعته عليه الصلاة والسلام لعم أبي طالب في أن يخفف الله عنه العذاب. كل هذه الشفاعات يجب الإيمان بها، لأن الأحاديث في ذلك ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك الاعتقاد بأن الله يخرج بشفاعة الشافعين أقواما من النار بعدما احترق، خلافا لمن زعم أن من دخل النار لا يخرج منها. هذا قول باطل، فيجب على الإنسان يؤمن بهذه الأحاديث الواردة في الشفاعة بجميع أنواعها. وهناك الشفاعة هناك يوم القيامة شفاعة خاصة وشفاعة عامة. شفاعة خاصة هي الشفاعات الثابتة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات خاصة لا يشركه فيها أحد غيره: المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، الشفاعة لأن يقيم الله الحساب يوم القيامة ويحاسب الناس، هذا رقم واحد. الشفاعة الثانية هي الشفاعة في فتح باب الجنة. الشفاعة الثالثة هي الشفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه العذاب. وأما ما عدا ذلك من أنواع الشفاعات فهي له عليه الصلاة والسلام ولغيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. كذلك من مسائل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، ولا حديث في ذلك متواترة. طبعا في ناس اليوم كثيرين ينكرون هذه الأشياء خصوصا في اليوتيوبات وهذه الوسائل، لكن هذا لأنهم لا يفهمون السنة ولا يعرفون الأحاديث، أخذوا الدين بعقولهم، هم غربيين أو مستغربين أو مستشرقين، ظنوا أنفسهم عندهم عقول خلاص قاموا يتكلمون في دين الله عز وجل. ربما أحدهم لا يحسن يقيم آية ويقرأها على القراءة الصحيحة ولا يعرف الأحاديث، ثم بعد ذلك يتكلم في دين الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عيني كافر، والحادث الذي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
يجب على الإنسان يؤمن بهذه الأشياء، ونزول عيسى بن مريم جاء في القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، علامة على قيام الساعة. فنزول عيسى بن مريم هذا ثابت في الأحاديث المتواترة، ينزل على المنارة الشرقية وفي دمشق، ثم يسير إلى فلسطين إلى بيت المقدس ويقتل الدجال في باب لد. هذه الأمور الغيبية لا ندخل فيها بعقولنا. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الغد، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.